بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج المبارك. تكلمنا في الحلقة السابقة حول موضوع الذكر، وكيف أن الله عز وجل أنعم على عباده بأن سن لهم الذكر وشرعه لهم، بحيث أن المرء يجعل لسانه ذاكرا لله عز وجل على جميع أحواله وما يترتب على هذا الذكر من الأجر العظيم. وقد بينا أن الذكر منه ما يكون أذكار مطلقة ليست مقيدة بحال من الأحوال، كالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار وغير ذلك من الأذكار التي تأتي مطلقة، فيتزود الإنسان فيها من الخير ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وقد رتب الله سبحانه وتعالى عليها الأجر العظيم على أنها سهلة وميسرة، لا تعسر على الأمي ولا تشق على المتعلم. وهناك إخواني وأخواتي أذكار تكون هذه الأذكار من النوع المقيد، وهي التي قيدت بحال من الأحوال، كأذكار النوم، كأذكار الصباح والمساء، أذكار الاستيقاظ، أذكار نزول المنزل، أن يأتي الإنسان فينزل إلى مكان جديد لأول مرة ينزله، وهكذا. هذه الأذكار تكون من باب التحصيل للعبد، ويكون هذا الذكر مما يمنع عن العبد الآفات ووقوع الملمات، ولذلك ينبغي للمسلم أن يحفظ هذه الأذكار ويستشعر نعمة الله عز وجل، كيف أن الله سبحانه وتعالى لرحمته ورأفته بنا شرعها لنا من أجل أن نحافظ على هذه الأنفس، ومن أجل أن لا يأتينا شيء من الآفات التي تذهب دين المرء ودنياه. وهذا يجعلك دائما إذا ذكرت الله عز وجل بهذا الذكر المقيد، سواء في قيامك أو قعودك، في دخولك لمنزلك، في خروجك، وهكذا، تعلم أن الله سبحانه وتعالى مع أنه غني عنك لا بد أن تشكره على نعمته التي أسداها إليك، بحيث أنه شرع لك هذا الذكر الذي تحافظ به على نفسك. من هذه الأذكار ما يقوله المسلم عند نومه، وهذا الذكر العظيم له فائدة عظيمة. هذا الذكر منه قراءة آية الكرسي. إذا جاء المرء، الرجل، المرأة، الشاب، الشابة، أراد أحدهم أن ينام، فإن من المشروع والأذكار التي جاءت في هذا الباب أن يقرأ آية الكرسي. انظر إلى هذه الآية، وهي قول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. هذه الآية، وهي أعظم آية في كتاب الله كما جاءت في ذلك الأحاديث الصحيحة، ما الأجر المترتب عليها، وما هو الذي يجنيه المسلم إذا قرأها عند نومه؟ تأمل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأها إذا أوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان. كثير من الناس الآن يشكو من الأحلام المزعجة، أو أنه يشكو أنه يحصل له بعض الأشياء في نومه، ولو أنه حافظ على هذا الذكر مستيقنا بأن هذا من الحصن الحصين الذي يجعله الله عز وجل للعبد، وهو يقرأه متيقنا ومستيقنا بهذا الوعيد، كما أنه يقرأه بنية صالحة صافية، فإنه سيخلفه الله خيرا، ويكون عليه من الله حافظ حتى يصبح كما أنه لا يقربه شيطان. فهذا حث لنا أن نقرأ هذه الآية عند النوم. وكذلك مما جاء من الأذكار التي قيدت بحال من الأحوال، هو أن يقرأ المسلم خواتيم سورة البقرة في آخر آيتين من بداية قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر السورة، آيتين يقرأهم المسلم. هذه الآيتان إذا قرأها المسلم له حصن حصين وفضل عظيم يناله إذا قرأها في كل ليلة. تأملوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. كفتاه يقول أهل العلم تكفيه من العين والحسد والسحر، وهذا أمر عام. تكفيه يعني بحيث أن يكون عنده حصن يتحصن فيه من الشيطان ويتحصن فيه من الآفات. ومن الأذكار التي وردت كذلك ما يقوله المسلم عند نومه أيضا من هذه الأذكار قراءة سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. هاتان السورتان لهما فضل عظيم، فإنه جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أعين الإنس والجن، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما. ومن الأذكار إخواني وأخواتي أذكار تكون عند الصباح والمساء. من هذه الأذكار قراءة سورة قراءة آية الكرسي، من هذه الأذكار قراءة سورة قل أعوذ برب الفلق وسورة قل أعوذ برب الناس. من هذه الأذكار ما يكون للمسلمين من باب التحصين، مثال ذلك أن يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. هذه الأذكار تسمى أذكار الصباح والمساء. يقول أذكار المساء قبل صلاة المغرب، ويقول أذكار الصباح بعد صلاة الفجر، فإن هذا من الحصن الذي يتحصن فيه العبد من الآفات والشرور والشياطين والوساوس وغير ذلك. هذا الفضل العظيم الوارد المذكور في هذا الحديث أن من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات حين يصبح و3 مرات حين يمسي، هذه تقال لها فضل عظيم. هذه لها فضل عظيم. ما الفضل الذي يترتب عليه؟ لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. اللي يقولها في المساء لا يأتيه البلاء ولا فجأة يفاجئه البلاء في حتى يصبح، والذي يقولها في الصباح لا يصيبه فجأة ولا يفجأه البلاء حتى يمسي. وهذا من الفضل الذي ساقه الله عز وجل للعبد. فحري بنا إخواني وأخواتي أن نطلع على هذه الأحاديث وأن نأخذ لنا حصنا لا سيما في وأن نأخذ لنا حصنا حصينا لا سيما في هذه الأيام التي كثرت فيها الآفات والشرور والوساوس وتسلط الشيطان على الناس. فحري بالمرء المسلم أن يجعل له ما يتحصن به من هذه الآفات والشرور. من الأذكار إخواني وأخواتي التي جاءت مقيدة بحال من الأحوال أذكار الأكل والشرب ودخول المنزل، فإنه قد سن لنا بعض الأذكار التي تقال عند ذلك، كأن يأكل العبد فيسمي الله عز وجل، وأن يشرب فيسمي الله عز وجل، وكذلك إذا دخل منزله يسمي الله ويذكر الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. يكلم أعوانه: أبدا أفلس من المبيت والعشاء. هذا بشرط أن يدخل المسلم إلى البيت فيسمي الله عز وجل ويذكره سبحانه وتعالى. وإذا دخل الرجل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. الآن توفر لكم المبيت لأنه لم يسمي الله عز وجل. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. قال: أدركتم المبيت والعشاء. ففي ذكر الله عز وجل يتنحى الشيطان عن المسلم وعن المسلمة ويبتعد عنه، ولا يجد له مبيتا في بيته، ولا يجد له طعاما ليستغله في بيت المسلم إذا ذكر الله عز وجل. وكذلك من الأذكار التي يكون فيها تحصيل للبيوت قراءة سورة البقرة، فإن قراءة سورة البقرة تحصن البيوت من الشياطين. تأملوا إخواني هذا الحديث العظيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. قال أهل العلم: لا تستطيعها البطلة أي لا تستطيعها السحرة. فهذا من أعظم التحصين الذي يتحصن به العبد، وهو أن يقرأ سورة البقرة في بيته، والأفضل إخواني والأولى أن يقرأها في بيته ولا يكتفي بمسألة تشغيلها في الكست أو عن طريق السيدي أو عن طريق أي صوتية أخرى يجعلها تعمل في البيت وهو لاهن عنها، لا يتأمل الآيات ولا يستمع إليها، بل يشتغل وينشغل بالأحاديث الجانبية، بل يقرأها بنفسه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان إذا سمع سورة البقرة تقرأ خرج من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. وهذا الفضل المترتب على هذه السورة قد جاءت في بعض الأحاديث أنه يترك البيت 3 أيام، ولذلك ينبغي للمسلم أن يعتاد قراءة هذه السورة المباركة في بيته كل يوم، فإن لم يستطع في كل يومين ويتزود من هذا التحصين الذي يحصن به بيته. كم من الناس الآن يشتكي أنه يمسه شيء من الضيق، ويمس زوجته، ويأتي إلى أبنائه، وتجده حينما تتحرى عن حاله منشغل عن ذكر الله عز وجل، حينما تسبر حاله وتسأل عن حاله لا تجده يذكر الله عز وجل في هذه الأحوال التي ذكرنا، ولا يجعل للقرآن في بيته نصيب، ولا يجعل لهذه السورة المباركة في بيته نصيب. فكيف لا يستولي الشيطان على مثل هذه البيوت التي أصبحت مرتع للشياطين؟ كيف إذا دخل البيت ولم يسلم؟ وكيف إذا دخل البيت ولم يسمي؟ وكيف إذا خرج من البيت ولم يسمي؟ وهكذا، فإن كل هذه الأمور تنذر عن تواجد الشيطان في مثل هذه البيوت، وأنه يستولي عليها ويستحوذ على أهلها بالضيق والوساوس والهموم وغير ذلك. فأعظم علاج يستعمله العبد هو أنه يقرأ سورة البقرة في بيته، فإنها تطرد الشياطين بعد دعاء الله عز وجل واستقامة الحال على العبادات. ومن هذه الأذكار التي جاءت مقيدة في حال من الأحوال هي الأذكار التي يقولها المسلم عند رؤية الرؤيا، فإن بعض الناس قد يرى له رؤيا، إما أنها تكون رؤيا حسنة، وإما أنها تكون رؤيا سيئة من باب وسوسة الشيطان للعبد وتلاعب الشيطان بالعبد في منامه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه انظر ماذا يفعل، فلينفث عن يساره 3 مرات ثم ليتعوذ من شرها فإنها لا تضره. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره، وهو النفث، أنه ينفث عن يساره، وليتعوذ بالله من الشيطان 3 ويتحول عن جنبه الذي كان عليه. إذن الذي يرى الرؤيا له أمور مشروعة، إما أنها تكون رؤيا من الله عز وجل حسنة يستبشر فيها فيحمد الله عز وجل على ما رأى، ثم لا يقولها إلا لمحب أو معبر، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بذلك، لأن هذه رؤيا صالحة، لا تعطيها لرجل عدو فيفسرها على تفسير قد يكون له وجه في الوقوع ولكنه ليس بحسن، أو أنك تقولها لرجل غير معبر، إنما تخبر بها من أحببت أو يكون معبرا. وإذا رأى من الرؤيا ما يكون من الرؤيا السيئة التي تضيق بها الصدور وما شابه ذلك، فليس من السنة أن يرويها للناس ويقول لهم: رأيت كذا وكذا من الأمور المحزنة المخيفة، لكن السنة في ذلك أن يفعل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، أن يستعيذ بالله من شرها، وأن ينفث عن يساره، وأن يتحول عن جنبه، وفي رواية أنه يقوم يصلي، وفي رواية أنه يتوضأ، يفعل ما استطاع إليه سبيلا من هذه الأمور المذكورة في الأحاديث. وهذا فيه بيان أن المسلم إذا رأى شيئا من ذلك أن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم أو من شر هذه الرؤيا إذا كانت سيئة. يتصل حديثنا إن شاء الله بلاحقه، نسأل الله التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.